بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس تدبر سورة ياسين، ولازلنا مع قصة أصحاب القرية التي أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم ثلاثة من الرسل، أرسل اثنين فكذبوهما ثم عزز بثالث، واستمر الصراع بين الرسل وبين أصحاب هذه القرية من الكفار، وأصروا على كفرهم، وكان آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى هو أن الكفار قالوا لهؤلاء الرسل: إنا تطيرنا بكم، ثم توعدوهم وهددوهم بالعذاب وبالرجم، أي بالقتل والموت. فرد عليهم هؤلاء الرسل، قالوا لهم: طائركم معكم أئن ذكرتم، أي لأننا ذكرناكم بالله سبحانه وتعالى، بل أنتم قوم مسرفون. هنا أصر هؤلاء على كفرهم ولم ينتفعوا من دعوة هؤلاء الرسل، فأرادوا وهموا بإنفاذ تهديدهم بالعذاب أو القتل. ولكن هنا ينقلنا الله سبحانه وتعالى إلى مشهد آخر في ذات القصة، لأن الباطل مهما استشرى ومهما ارتفعت كلمته ومهما استفحل، فإن هنالك جنودا لله سبحانه وتعالى يرسلهم في الأوقات الحرجة. الآن أيس الرسل من إيمان هؤلاء أصحاب هذه القرية، فأرسل الله سبحانه وتعالى جندياً من جنوده، مؤمن من فقراء القوم من أطراف هذه القرية وهذه المدينة، فقال سبحانه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وهذه الآية مع قصر وقلة كلماتها إلى أن مدلولاتها ومنافعها وعظاتها كثيرة جدا، وجاء في إشارة إلى أن هذا الرجل الذي قدم من أطراف مسافة بعيدة، هذا المجيء فيه مشقة، فيه بيان أن هذا الرجل أدرك خطورة المهمة التي هو ذاهب إليها، والمحاذير والمخاطر وخطورة ما قد يتعرض له من القتل أو التوبيخ أو العذاب، لأنهم توعدوا ثلاثة من الرسل، فماذا سيفعلون بهذا الرجل؟ قال: وجاء، والمجيء فيه تعب وفيه نصب وفيه مشقة، إذن هذا الرجل قد رسخ الإيمان في قلبه واليقين والصدق والتمييز بين الحق والباطل. وجاء من أقصى المدينة، في إشارة إلى أن هؤلاء الرسل الثلاثة قد بلغوا دعوة الله وبلغوا قومهم ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وإلا كيف آمن هذا الرجل؟ هذه فيها إشارة، وجاء من أقصى المدينة، أن دعوة هؤلاء الرسل انتشرت في المدينة حتى بلغت أقاصي أطراف المدينة، لذلك آمن هذا الرجل. وجاء من أقصى المدينة، في إشارة إلى أن هذا الرجل من الفقراء من الضعاف، لأنه تعارف الناس أن الكبار وعلية القوم والذين يسوسون المدن يسكنون في أفضل الأماكن وفي مركز المدينة، أما الذين يسكنون في الأطراف فهم الفقراء والضعاف العاملون الكادحون من الطبقات الأخرى. وجاء من أقصى المدينة إشارة إلى هذا المعنى، أن هذا الرجل من عامة الناس، ليس من كبرائهم، ليس من عليتهم، ليس من وجهائهم، ليس ممن لديهم الأموال. وهنا إشارة مهمة إلى أن الرجل يتحمل المسؤولية بغض النظر عن منصبه وبغض النظر عن مكانته، فإن لكل إنسان مسؤولية. هذا الرجل لما رأى أن قومه، أن ناسه سيقتلون هؤلاء الرسل، لم يجلس ولم يكتفي بالنظر ولم يكتفي بقوله أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. إذا كان هؤلاء الرسل المؤيدون من الله بالوحي والمعجزات والفصاحة والبيان والإيمان والاصطفاء ما استطاعوا إقناع أهل هذه القرية بالإيمان، فماذا أفعل أنا الضعيف، أنا الفقير الذي لا حجة لي؟ ومع ذلك ما جلس في بيته، تحمل المسؤولية. قال وجاء من أقصى المدينة، في إشارة إلى أن بعد المسافات لا تقعد العبد عن أداء الواجب، وبعد المسافات لا تمنعك من فعل الخير، وبعد المسافات لا تكون عائقا لك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تكون حاجزا على تعليم الناس وعلى بذل النصيحة وعلى حب الخير للآخرين. قال وجاء من أقصى المدينة، أي أباعد المدينة وأطرافها. فهؤلاء الرسل بلغوا، وهذا الرجل ممن آمن بدعوتهم، ومن آمن ما ذكر إلا هذا الرجل، وقد يكون آمن معهم القليل، ولكن معظم أهل هذه القرية أصروا على الكفر وعلى العناد. هذا الرجل في طريقه وقد سمع ماذا فعل أهل هذه القرية بالرسل، وكيف توعدوهم وكيف كذبوهم، وهو يعلم بأنه ذاهب لمهمة شاقة، مهمة قد تكلفه حياته، قد يموت، قد يقتل، وهذا في طريقه يستحضر هذه الأشياء، ومع ذلك ما تنصل وما تراجع وما قعد، ذهب. قال وجاء من أقصى المدينة رجل، ومع ذلك وهو يعلم أن الهداية ليست بيده، ولكنه بذل وعمل وسعى وجد ونصح. فالمسلم إذا رأى فرصة، وهنا هذه فائدة أخرى، اغتنام الفرص. إذا رأى المسلم فرصة لتعليم إنسان، لهداية إنسان، لنصحه، لبذل الخير، لبذل مشورة، لبذل نصيحة، لإنفاق المال، أقل تقدير شفاعة، شفاعة حسنة لإنسان احتاج إليك هذه الشفاعة بحسب منصبك وبحسب مكانتك، لا تضيع هذه الفرصة. قال وجاء من أقصى المدينة رجل، وهنا فائدة مهمة. هذا الرجل ما ورد بأن الرسل قالوا له تحرك، فهم في وسط المدينة يدعون الناس وهو بعيد عنهم، فالذي حرك هذا الرجل هو إيمانه وهو صدقه وهو مسؤوليته. فذاتية التحرك يجب أن تكون صفة إيجابية يستحضرها المسلم في كل وقت، بمعنى أنك لا تنتظر أن تأتيك التوجيهات من إمام المسجد. إذا رأيت منكرا بحسب علمك ومعرفتك واستطاعتك وبالحكمة، وإذا رأيت محتاجا لا تنتظر أن تأتي الجمعية الخيرية أو الوزارة التي تعنى برعاية الفقراء وتنقذ هذا الإنسان من حاجته ومن ضائقته، فليكن تحركك ذاتيا. وهذا ما قام به هذا الرجل المؤمن. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هنا في هذه الآية ما ذكر الله اسمه ولا نسبه ولا جنسيته ولا وظيفته ولا مكانته ولا منزلته ولا مرتبته ولا الرصيد الذي معه ولا الأموال ولا عمره. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فذكر الله سبحانه وتعالى أربعة أشياء مهمة، هذه هي التي ينبغي أن ننظر إليها وتؤخذ بعين الاعتبار في علاقاتنا وفي تعاملاتنا وفي إنزال الناس منازلهم. معظم المفسرين قالوا أن هذا الرجل اسمه حبيب النجار، وهذه وردت في الإسرائيليات إلا أنها لم تثبت لا في القرآن ولا في حديث صحيح، وما ورد في الإسرائيليات لا يصدق ولا يكذب، ولكن لا ينبني على الاسم مزيد فائدة، لأن الأصل أن الله يخلد المواقف ويخلد الصفات ويخلد أحوال الناس لا يخلد الأسماء. انظروا إلى هذا الرجل، ما نعرفه وما نعرف أحواله، ولكن خلد الله ذكره في هذه السورة. قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ذكر بذله وذكر صفته وذكر فعله وذكر قوله، عندنا أربعة أشياء. قال: وجاء من أقصى المدينة، أي جاء باذلا، ذكر البذل، وفعله يسعى، أي مسارعا راكضا لا تؤخره قلة ذات اليد ولا تؤخره وظيفته ولا مكانته بين الناس ولا تؤخره أنه قد ينشغل عن هذا المجلس أو عن المقهى أو مشاهدة المباراة أو عن اللقاء الأسري أو ما شابه ذلك أبدا. وجاء من أقصى المدينة رجل، إذن بذله أنه جاء من مكان بعيد، في إشارة إلى أنه سيبذل، جاء عنده طاقة. وفعله يسعى، ما هو قوله؟ قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا قوله، قوله صدع بالحق وأمر باتباع الحق وأمر بسلوك طريق الحق. قال: اتبعوا المرسلين. ما هي صفته؟ قال: وجاء من أقصى المدينة رجل. وفرق بين الرجولة والذكورة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال عموم الناس في النسب التي يأخذونها من الميراث، قال: فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر الذكور هنا في الأحكام. ولكن لما ذكر الأحوال العظيمة التي ينبغي أن يكون عليها القدوات وكبار الناس والعظماء، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا هو الرجل الحقيقي، ليس الرجل بهندامه ولا باسمه ولا بسيارته ولا بثروته، إنما بموقفه. فخلد الله سبحانه وتعالى هذا الرجل، وخلد الله ذكر رجل آخر كذلك لم يذكر اسمه، هو مؤمن آل فرعون. قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج من هذه القرية إني لك من الناصحين. فالرجولة هي بقوة الإيمان وبتحمل المسؤولية وبصدق اليقين والإخلاص والعزيمة والمبادرة والحرص على نفع الناس. لذلك هنا قدم ذكر المدينة المكان على الرجل، وفي قصة مؤمن آل فرعون قدم الرجل على المدينة لعدة إشارات. الأولى أن الرسل بلغوا دعوة الله وانتشرت دعوتهم، والثانية أن المعني هم أهل القرية أهل المدينة، إيصال الخير لهم، فهم محور مسير هذا الرجل. قال: وجاء من أقصى المدينة، وفي إشارة أيضا إلى أن هنالك تحرك تلقائي ذاتي دون أمر. أما قصة مؤمن آل فرعون فإنه جاء لإخبار موسى فقط، فالأمر يخصه مع موسى، فقدم ذكر الرجل. فالمهم هو تقديم منفعة الناس والأمة والمجتمع على منفعتك وعلى منفعة غيرك مهما وصلت منزلته. فهذا جاء ينصح موسى فقط بمهمة سرية. أما هذا الرجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم، وهنا فائدة مهمة بضرورة الرفق واللين والشفقة والرحمة والتلطف. قال يا قومي، هي أصلها يا قومي ولكن حذفت الياء لأن ما بعدها تبدأ بهمزة. قال يا قومي اتبعوا المرسلين، فصارت يا قومي اتبعوا المرسلين، حذفت للتخفيف. فقال يا قومي، يا أحبابي، يا عزوتي، يا عشيرتي، يا ناسي، يا أقربائي، يا جيراني، أنا ناصح لكم. فجاءهم ما قال يا أيها الكفار العصاة المجرمون المسرفون على أنفسكم بالمعاصي كما وصفهم الرسل. فمقام الدعوة يتطلب الرفق. مهما وصل الإنسان من الجحود ومن الظلم ومن المعصية ومن الاستكبار، فمقام الدعوة يتطلب الرفق. انظروا لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون، قال فقولا له قولا لينا. أعظم طاغية، قال فقولا له قولا لينا. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال وقولوا للناس حسنا. هنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما جاء متعثر يقدم رجل ويرجع رجل وأنا سأفقد أبنائي سيحصل كذا، أبدا، يسعى يركض. فكل ما عرفت مكان فيه خير وفيه إنقاذ للناس من خلال التعليم، من خلال بذل النصيحة، من خلال البيان، من خلال النفقة، من خلال المعونة، من خلال كسوة الذي لا يجد كسوة، إطعام من لا يجد الطعام، فاجتهد وشمر وسارع. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، سريع يركض يمشي سريعا لأنه حريص على الخير. فينبغي أن يسعى الإنسان في كل فرصة فيها خير ابتداء للناس. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ما قال يا قوم اتبعوني، وما قال يا قوم انظروا أنا فصيح وأنا مؤمن وأنا عندي علم وأنا عندي ما ليس عندكم وأنا من الطبقة الفلانية وأنا من العشيرة الفلانية ولدي من التقنيات ولدي من كذا، أبدا. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا طريق المرسلين، فهذا هو الطريق الحق. فركز على الطريق وركز على ما جاء به أهل هذا الطريق من الحق ولم يركز على نفسه، لأن غايته من هذه المهمة ومن هذا السعي ومن هذا الانتقال من أقصى أطراف المدينة إلى وسط المدينة، غايته هداية الناس، وليست غايته أن يقول والله اتبعوا الحزب الفلاني أو اتبعوا الشيخ الفلاني أو اتبعوا المسؤول الفلاني أو اتبعوا العالم الفلاني، لا، اتبعوا الحق أيا كان حامل الحق. فهؤلاء مرسلون أصحاب حق، وإلا لو لم يكونوا أصحاب حق ما أرسلهم الله سبحانه وتعالى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فهنا تجرد بالنصيحة وحصل عنده نكران للذات. تخيلوا هذه المسافات ومع ذلك ما ذكر اسمه ولا ذكر نفسه ولا أراد الناس يتبعوه، لأن اتباع الحق هو غايته وهداية الناس هو المحرك له لخروجه لهذه المهمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ثم سيبدأ وينتقل معهم ويسهب ويفصل في دعوتهم وفي توجيههم، على أمل أن يكون هذا الحوار وهذا التأخير ينقذ هؤلاء الرسل من القتل، وعلى أمل أن يستجيب بعض العقلاء من القوم فيتراجعوا عن تهديدهم بقتل هؤلاء الرسل. سنأخذ تفصيل ما جاء به هذا الرجل الصالح الصديق، لأن مرتبته كما سيأتي معنا مرتبة الشهداء والصديقين الذي هي بعد الأنبياء، سيأتي تفصيل عظته ونصيحته لقومه في درس الغد إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.